الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد. نواصل به ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الطهارة في فرض الوضوء. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة السادسة من التحديد. اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض. ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال: إن مسحه بأقل من 3 أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا. وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى: تنبت بالدهن، على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض، مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله. ومعنى الزائدة هنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، خرجه مسلم. وإن سلمنا أن الباء زائدة، بقي ها هنا أيضا احتمال آخر، وهو: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟
ذكر المؤلف في هذه القاعدة مسألة مسح الرأس، وهنا في تحرير محل النزاع وقع الاتفاق على أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، لكن اختلفوا في ماذا يجزئ من مسح الرأس، وذهب مالك وأحمد إلى أن الواجب مسح جميع الرأس، استدلوا على ذلك بأن الباء هنا للإلصاق، كما استدلوا بأن الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وهنا إشارة إلى موطن من مواطن أو سبب من أسباب الخلاف، هل في قوله: وامسحوا برؤوسكم، رؤوس هنا هل هي صادقة على جميع أفراد أو جميع أجزاء الرأس لأنها جمع مضاف إلى معرفة؟ ولذا ذهب أصحاب القول الآخر إلى أنه يجزئ مسح بعضه. وعند الشافعي خلاف في مذهبه، هل المجزئ مسحة واحدة، هل المجزئ شعرة واحدة، أو 3 شعرات؟ وأشار المؤلف في آخر الفصل إلى سبب ثالث من أسباب الاختلاف، وهو أن الأسماء المطلقة هل تحمل على أوائل أسمائها، أو أنها تحمل على كمال معناها؟ فالاسم المطلق بقوله: برؤوسكم، هنا هل يصدق على أقل مسمى، أو أنه لا بد من استيعابه، وهي قاعدة أصولية لها فروعها المتعددة.
المسألة السابعة من الأعداد. اتفق العلماء على أن الواجب،
قول المؤلف هنا أن الباء مشتركة، هذا ينازع فيه كثير من الأصوليين، ويرون أن دلالتها على باقي المعاني إنما هي دلالة مجازية لا تحمل عليها إلا عند وجود القرينة، وأما الاشتراك فإنه يدل، فإنه دلالة اللفظ الواحد على جميع المعاني المختلفة بأصل الوضع، وبالتالي وصف الباب أنها مشتركة فيه ما فيه. وأيضا أشير إلى مسألة سابقة، وهي أن المؤلف عند ذكره لمسألة اشتراط النية للوضوء أشار إلى أن من منشأ الخلاف هل الوضوء معقول المعنى وبالتالي لا تشترط له النية، أو ليس بمعقول المعنى وبالتالي تشترط له النية. وهذا فيه نظر من جهتين: الجهة الأولى أنه لا ترابط بين معقولية المعنى وبين اشتراط النية، والجهة الثانية إلى أن معقولية المعنى ليست متعلقة بجانب واحد، يعني الوضوء فيه جانب معقول المعنى وفيه جانب غير معقول المعنى، فكونه نظافة للبدن وتحريك لمجاري الدم في أطرافه هذا معقول المعنى، بخلاف كونه مرتبطا بالصلاة أو كونه يتعين عند أوقات محددة فهذا ليس بمعقول المعنى.
والترجيح شيخ في البحث هي التبعيض ولا؟
أكثر استعمالات أهل اللغة على أنها للإلصاق، لكن الترجيح في المسألة الفقهية ليس مبنيا على الترجيح في هذه المسألة فقط، ولذلك أشرت لك إلى أن هناك معاني أخرى نشأ عنها الخلاف، ومنها أن لفظة رؤوسكم هل هي عامة أو خاصة، ولذا مثلا في قوله تعالى محلقين رؤوسكم هل يجزئ مسح جزء من الرأس أو لا بد من الحلق والتقصير لجميع الرأس، فهناك ليس به باء ومع ذلك وجد خلاف هناك، فدل هذا على أنه لا يرتبط الخلاف بالباء فقط.
المسألة السابعة من الأعداد: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، يعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء. واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة، فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا،
وأكثر يعني على سبيل الاستحباب عند الشافعي.
وأكثر فقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث
لم يرويها. ايش عندكم طبعا
في الأصل يراها ولكن صححها
يرويها خطأ، هذا في النحو الياء خطأ في النحو لأن لم جازمة لحرف العلة.
وسبب اختلاف في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرويها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط، وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء، وروي عن ابن ماجشون أنه قال إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك. إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين.
هذه المسألة هي تحرير محل النزاع، وهو كون مسح الرأس من فروض الوضوء، وأيضا فيها تحرير محل النزاع آخر، وهو أنه وقع الاتفاق على أن الواحدة مجزئة في مسح الرأس وفي غيره، وأنما أن الغسلة الثانية والثالثة مستحبة. وهناك أيضا تحرير من تحرير محل النزاع الذي لم يذكره المؤلف، هو عدم استحباب المسحة أو الغسلة الرابعة. ويبقى عندنا في مسح الرأس، هل مستحب مسحه مرة واحدة أو ثلاث مرات؟ الشافعي قال بأنه يستحب مسحه ثلاثة، والجمهور قالوا المستحب مرة واحدة يذهب به ويعود. وأرجع المؤلف منشأ الخلاف في هذا إلى قبول زيادة الثقة. في الحقيقة أن الزيادة هنا معارضة لرواية الباقين، معارضة لرواية الباقين، وذلك أن زيادة الثقة قد تكون غير معارضة فتكون مقبولة، قد تكون معارضة فحينئذ تكون من قبيل الشاذ، وأهل العلم لا يقبلون هذه الرواية. والمنشأ الثاني للخلاف في هذه المسألة هو أن الأحاديث العامة هنا هل يمكن تخصيصها بأحاديث المسح مرة واحدة؟ لأن حديث المسح مرة واحدة يحتمل أن يكون اجتزأ بالأقل، ولا يمتنع أن تتغاير عدد الغسلات أو المسحات في الوضوء الواحد. والأحاديث العامة هنا جاءت بأنه في الوضوء غسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا. وهناك يمكن منشأ ثالث، وهو أن روايات الغسل ثلاثة قد يقول الجمهور بأنه لم يدخل فيها الرأس، لكون الرأس ممسوحا وليس بمغسول. فهذه ثلاثة أسباب قد ينشأ عنها الخلاف في هذه المسألة. نعم.
المسألة الثامنة من تعيين المحل. اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. وسبب اختلاف في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة. وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر فيه بمسح الرأس، وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل. وهو حديث خرجه مسلم، وقال فيه أبو عمر ابن عبد البر إنه حديث معلول، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية. ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد.
ذكر المؤلف في تحرير في هذه المسألة مسألة المسح على العمامة، وعلى مذهب الإمام الشافعي لا تأتي هذه المسألة. لماذا؟ لأنه يجيز مسح ثلاث شعرات أو شعرة واحدة، وبالتالي يتمكن لابس العمامة من مسح مثل هذه الشعرات بدون أن ينزع العمامة. وإنما البحث على مذهب غيره في هذه المسألة. وقد أشار المؤلف إلى أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في الحديث الوارد، حديث المغيرة بن شعبة، في مدى ثبوته وعدم ثبوته. وفي هذا إشارة إلى مسألة مسح جزء من الرأس عندما أورد حديث المغيرة هذا محتجا به للشافعية والحنفية، فإنهم هناك احتجوا به على جواز الاكتفاء ببعض الرأس في المسح، وهنا لم يتلقوه بالقبول. قد يقول قائل بأنه اكتفى بالمجزئ، ولكن يقال بأن المسح على الناصية على مذهبهم لا يعد أمرا مشروعا، وبناء على ذلك فإنه من الأمور الخارجة عن الوضوء في مذهبهم، وبالتالي لا يجيزونه أصالة، وهذا يخالف ما في هذا الخبر. فإما أن يقبلوه في الحالين أو في المسألتين، وإما أن يردوه في المسألتين جميعا. ثم أشار المؤلف إلى إرجاع هذه المسألة إلى مسألة معارضة خبر الواحد لظاهر الكتاب، وهذه المشهور فيها خلاف الحنفية، فإنهم يعتبرون الزيادة نسخا، وبالتالي لا يجوزون نسخ الكتاب بخبر الآحاد. وأما على مذهب الجمهور الذين يرون أن الزيادة تخصيص أو بيان، فإنهم لا مانع لديهم من بيان الكتاب بواسطة السنة الآحادية. لكن هناك مسألة أخرى أشار إليها المؤلف، وهي هل يقبل خبر الواحد المعارض لعمل أهل المدينة؟ فعند المالكية يردونه، وبالتالي عاملوا هذه المسألة من هذا الباب. نعم.
في المسألة التاسعة من الأركان، اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا. فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء، وقال بهذا القوم وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة. وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس، فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب، فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب. فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكون جزءا من الرأس، وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بمسح واشتهار العمل به. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس.
أشار المؤلف هنا إلى مسألة مسح الأذنين، وهذه المسألة وقع الاختلاف في حكمها، هل هي على الوجوب أو الاستحباب. ويبدو أن من أشهر أسباب الخلاف فيها هل يجب استيعاب الرأس بالمسح أو لا يجب، فإن من لم يجب استيعاب الرأس بالمسح لا يجب مسح الأذنين، لأنه يمكن أن يكتفي ببعض أجزاء الرأس الأخرى، وإنما البحث في مذهب من يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح. وهنا إشارة ثانية وهي إلى مسألة هل الأذنان مستقلان وعضو مستقل، أو هو تابع للرأس أو الوجه. ولا يظهر أن مذهب من رأى وجوب مسحه يرى أن السبب والمنشأ في هذا هو استقلالهما في فروض الوضوء، وذلك أن الآية لم يذكر فيها الأذنان. وقد أشار المؤلف أيضا إلى الاختلاف في الآثار الواردة في هذا الباب من حديث الأذنان من الرأس في مدى ثبوتها ومدى إمكانية الزيادة بها على النص القرآني، وبالتالي هل الزيادة نسخ أو لا، أو هي مبينة لما في الكتاب وليست نسخا له. والذي يظهر أنها مبينة لما في الكتاب، فإن الكتاب قد جاء بمسح الرأس، فإذا جعلنا الأذنين من الرأس فحينئذ هي موضحة لمعالم الرأس الذي يشرع مسحه. نعم. أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة يقول يكفي مسح ربع الرأس، ويقول بأنه قد الرأس الكف على مقدار ربع الرأس، وبالتالي يقول يكفي الربع، لأنه إذا وضع يده على رأسه بلغت ربع الرأس.
مع ذلك الأذنين قال في فضيلة المسح شيخ وهذه الرواية.
وش الإشكال عندك؟ لا، الذي يظهر أن الإمام أبا حنيفة لا تصح نسبة هذا القول له، بل هو يرى استحباب مسح الأذنين ولا يرى وجوب ذلك خلافا لما قرره المؤلف عنه.
المسألة العاشرة من الصفات، اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهما المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير، ككفارة اليمين وغير ذلك. وبه قال الطبري وداود. وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العربي، مثل قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المور والقطر بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر. وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح، فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع، كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام، إذ قال: في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء ويل للأعقاب من النار. قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل. ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم، أنه قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها. وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولكن من طريق المعنى، فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب. والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة، حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين: معنى مصلحيا ومعنى عباديا. وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح. وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى، أعني في قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى: إلى المرافق. لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين: من اشتراك اسم اليد، ومن اشتراك حرف إلى، وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط. وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته. فقيل: هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، وقيل: هما العظمان الناتئان في الطرف الساق. ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك، إذ كانا جزءا من القدم. لذلك قال قوم: إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه، أعني الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه، مثل قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل.
ذكر المؤلف هنا مسألة الرجلين في الوضوء، وهل هي من الأعضاء، وحكى أولا تحرير محل النزاع بالاتفاق على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، ولكن الاختلاف وقع في مسائل. في المسألة الأولى: هل تمسح أو تغسل؟ وبالاتفاق أن من غسل فإن غسله مجزئ، وإنما الاختلاف في المسح بدون غسل هل يجزئ أو لا، فإنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين بلا مسح، وإنما الخلاف في المسح هل هو مجزئ أو لا. وقد رد المؤلف الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في القراءة، في قوله: وأرجلكم أو وأرجلكم على القراءات المشهورة. وبعض أهل العلم قال بأن قراءة وأرجلكم لا يصح الاستدلال بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما في الآية، وقد بين بفعله وقوله أن المسح غير مجزئ. ثم وقال آخرون بأن قراءة الخفض هذه إنما المراد بها المسح عند وجود الخف، وقال آخرون بأن قراءة الجر هي على طريقة عربية في الجر أو الخفض بالمجاورة. وهذا له شواهد لغوية كثيرة، وقد اختار المؤلف هذا القول. وأشار المؤلف إلى أن من استدلالات الجمهور قوله عليه السلام ويل للأعقاب من النار، ورد هذا الاستدلال بأنه لما كان هؤلاء يغسلون وجب عليهم غسل جميع العضو. ولذا ولكن هذا الجواب الذي ذكره المؤلف ليس بسديد، لأن أولئك الصحابة مسحوا واكتفوا بالمسح، ومع ذلك قيل لهم ويل للأعقاب من النار، ومن ثم لا يصح اعتراض المؤلف على طريقة الجمهور في فهم هذا النص. وقول المؤلف بأن الطهارة لا تتنوع هذا ليس بصحيح، لدلالة أن الرأس يمسح وأن الأيدي تغسل، ولم يكن بهذا أي إشكال. وكذلك أشار المؤلف إلى التفريق بين الرأس وبين الرجل، وهو تفريق مأخوذ من الاستنباط، ولا يلزم أن يكون هو التعليل الوحيد لهذه المسألة. وقال المؤلف هنا بأن المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة، وهذا يتناقض مع ما ذكره قبل قليل في مسألة اشتراط النية للوضوء مما أشرنا إليه قبل. كان من المسائل التي وقع الاختلاف فيها هل يجب غسل القدمين أو لا يجب، مع اتفاقهم على أن غسل الكعبين مشروع. وإن كان بعض أهل الفرق الأخرى المبتدعة لا يرون مشروعية غسل الكعبين، وأشار المؤلف إلى أن هذه المسألة ملحقة بمسألة المرافق في الأيدي، وهذا القول فيه نظر، فإنه هناك جمع المرافق وهنا ذن المرافق، وبالتالي ثنى، نعم هناك جمع المرافق وهنا ثنى الكعبين، وبالتالي لا يصح الإلحاق بما ما هنا مع ما هناك. وأشار المؤلف أيضا إلى الاختلاف في اسم الكعب، ولكن هذا الاختلاف إنما هو خلاف ناشئ، فإن أهل اللغة لا يسمون مشرك النعال كعبا، ولا يعقل تسميته كعبة، وإنما هو انتصار من بعض الفقهاء لمذهبهم في هذه المسألة، فبالتالي لا يصح أن يسند هذا الاختلاف إلى أهل اللغة عندما قال لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته. وأيضا مما أشار إليه المؤلف مسألة أو الاستدلال بكون الغاية هل تدخل في المغية أو لا تدخل، والأظهر أنها في الأصل لا تدخل إلا لدليل يرد معها كما تقدم معنا في المرافق هناك، ولكن هنا ورد دليل يدل على دخولها وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع بيانا لمجمل يأخذ حكم ما هو بيان له كما هو مقرر عند الأصوليين. هذا شيء من التعليق على هذه المسائل. بارك الله فيكم ووفقكم لخير الدنيا والآخرة وجعلكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شروط العمارة،
أهل العلم يشترطون لها أن تكون مما جرت العادة بلبسه، وبعضهم اشترط أن يكون لها ذؤابة، وبعضهم اشترط أن تكون محنكة، وبعضهم قال يكفي أحد الأمرين، إما أن تكون لها ذؤابة وإما أن تكون محنكة، ويشترط لها شروط غيرها من كونها مثلا طاهرة، من كونها مباحة ونحو ذلك.
ولا يمكن ضبطها بالمشقة يا شيخ، دون الصفات.
يعني الأصل في هذا الفعل أنه مخالف للقياس. قياس أن المسح للرأسي يستثني منه ما يتعلق بالعمامة التي وردت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسألة متعلقة بالقياس على الرخص، القياس على الرخص، فإن الحكم هنا علق بعمامة بصفات خاصة، فالقول بأنها تشمل كل ما شق نزعه هذا يسمونه القياس في الأسباب. هنا قسنا لما كانت العمامة عند العلماء الحكم معلق بالعمامة، فالعلة لبس العمامة، فعندما تجعل الوصف الذي يعلل به هو سبب الوصف، سبب العلة، سبب العلة، هذا يقال له القياس في الأسباب، والجمهور لا يجيزونه. وهناك قول فقهي اختار شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة على جوازه، لكن القول في هذه المسألة بالجواز يحتاج إلى ضبط، وإلا لدخل فيها مسائل كثيرة لا يمكن أن يقول بها القائلون بالقياس في الأسباب.
لكن لما أنا أجعل العلة هي المشقة وليس في الإمامة نفسها،
لا، ما أحد يقول بهذا، ما أحد يقول. والحديث ورد مسعى على عمامته،
لكن لماذا مسعى على العمامة؟
لأنها عمامة،
لأنها شقة نزعة.
هذا عاد إيش الحكمة منه؟ لأن هذا الوصف هو المشقة وصف غير منضبط، فبالتالي لا يسع أن تجعله علة. العلة لابد أن تكون أوصافا منضبطة، فهذا ما فيه إشكال. لكن المعنى أو السبب في كون هذا الوصف علة هو كونه مثلا مشقة، فهذا قياس في السبب، في سبب كون الوصف علة، فهل يصح القياس عليه أو لا يصح؟ لو جاء الباب انتهينا في الكوت، ما عادنا في الصخر، نمسح على الكوت.
لكن هذا ورد في نص النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده من تحت الكم وغسل يده.
ما تقدر تقول انه وجوب، فعلا ما يقوى على القول بأنه تعين.
إعلانهم الحديث مسح الإمام،
إيش؟
إعلانهم الحديث مسح الإمام.
حديث المغيرة وارد في السنن، وأكثر أهل العلم على تصحيحه. بحث هل تصح نسبة هذا القول إلى الطبري؟ هذا يحتاج إلى مراجعة كلام في تفسير الآية، وأنا لا أستحضره.
على كل كتاب الطبري موجود في التفسير وبإمكانك مراجعتك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.
هو يقصد بها بعض ما جاء في هذه المسائل من خلال يعني أقول عشرة من الصباط
ولما ذكر في أول البحث الوضوء التقسيمات أراد أن تكون المسائل متوافقة مع التقسيمات التي ذكرها، ربطها بأول مسألة.